بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الدعوات: باب الموعظة ساعة بعد ساعة. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق قال: كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية، قلت: ألا تجلس؟ قال: لا، ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم، وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده، فقام علينا فقال: أما إني أخبر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب الموعظة ساعة بعد ساعة. ساق فيه حديث شقيق قال: كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية، وهو النخعي، كوفي تابعي ثقة، وكان من العباد. قال الحافظ: قتل غازيا بفارس كأنه في خلافة عثمان. ليس له في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع، ولا أحفظ له رواية، وهو نخعي كما وقع عند مسلم. جاء يزيد بن معاوية فقلنا: ألا تجلس؟ يقولون ليزيد بن معاوية. قال: لا، ولكن سأدخل فأخرج إليكم صاحبكم، أي ما سيجلس يحدثهم هو أو يعظهم هو، ولكن سيدخل عند ابن مسعود ويخبره أنهم جلوس ينتظرونه. فخرج إليهم عبد الله بن مسعود وهو آخذ بيده أي بيد يزيد بن معاوية، فقام علينا فقال: أما إني أخبر بمكانكم، أي علمت أنكم حاضرون، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآم علينا. ووجودهم ينتظرونه يدل على الرغبة. وتقدم هذا الحديث في كتاب العلم من الصحيح رقم 70، باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. وهكذا باب ما كان قبله أيضا باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. فإذا كان لا يسعه المواصلة وحدد أياما معلومة للعلم، سواء كان لمجلس إملاء أو مجلس تحديث، مجلس إملاء كنظير المحاضرة أو شيء من ذلك، لا بأس. فتحديد ذلك في يوم معلوم لا ينكر، سواء حددوه في يوم جمعة أو خميس أو غير ذلك مما يناسبهم. من جعل لأهل العلم أياما معلومة، وهذا من التخول بالموعظة حسب الحاجة، وفيه انتهاز فرصة النشاط عند الناس والرغبة. فإن رأى منهم رغبة أكثر واجتهد معهم. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث وهو في مسلم 2821، باب الاقتصاد في الموعظة، ومعنى يتخولنا يتعاهدنا، هذا هو المشهور في تفسيرها: كرهت أن أمل لكم كراهية السآمة عليكم أن تملوا. وفي هذا الحديث الاقتصاد في الموعظة لئلا تملها القلوب فيفوت مقصودها. ولو كانت الموعظة مثلا ممكن أن تقولها في نصف ساعة وتجمع موضوعها وتفيد السامعين، خير من أن تستمر في ساعتين ثلاث يمل الناس وتبدأ وتعيد وتكرر، لأنه إذا طالت الموعظة حصل الملل، وفي بدايتها لها رغبة، فتستغل تلك الرغبة بأنه يحرص المتكلم على جذب السامعين بالاستمرار على الرغبة وذكر الأدلة وذكر ما هو نافع. أما إذا حصلت الإطالة والتكرار وحصل كذلك الملل من المتكلم من السامع من باب أولى، إذا مل المتكلم فالسامع من باب أولى. هذا تعليم نبوي مهم حرص عليه ابن مسعود رضي الله عنه. ولا يعني ذلك أنه يجعل في الأسبوع أو في الشهر يوما مثلا للدرس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حضرا وسفرا وسائر أوقاته تعليم. وعلى هذا سلك أهل العلم في تعليم القرآن وتعليم السنة، في هذا استمروا، وإن فتر من فن انتقل إلى آخر، وإن فتر مثلا من موضوع انتقل إلى آخر كله في طاعة الله، ولو جاءه ملل من الحفظ ذهب يطالع، ذهب كذلك أيضا يدعو إلى الله، ذهب يعلم. هذا مقصود هذا التوجيه وهذا التعليم، أن الإنسان يعتني بإقباله على العلم وحبه له ورغبته فيه، إقباله على الخير ويحرص على نشاطه فيه، فإذا وجد نشاطاً انتهزها فرصة للاستفادة أكثر، وإن وجد مللاً استراح في جانب آخر من المباحات والمندوبات وما كان من ذلك مما يشرعه الله. وقد خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الفجر إلى الليل، كما في حديث عمرو بن أخطب: لا يمنعهم إلا ولا يحيل بين ذلك إلا عظم صلاة، يعني يصلون ثم يعود يتكلم. وهو دليل على استمرار في العلم عند النشاط والرغبة إليه، والناس يتفاوتون في الرغبة في العلم. قال الحافظ: يستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد بالعمل الصالح خشية الملال، هذا ما هو على إطلاق الواجبات يجب المحافظة عليها، والمندوبات يستمر فيها كالرواتب وغير ذلك بقية، وإذا كان حصل له فتور في الصوم استراح قليلا، قد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم حتى يقول لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. قالوا: إن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين، إما كل يوم مع عدم التكلف تكلف اليوم مع عدم تكلف، وإما يوما بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقل على الثاني ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يوما في الجمعة ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، الضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. هذا تلخيص فيه كفاية. واحتمل عمل ابن مسعود مع الاستدلاله أن يكون اقتدى بفعل حتى في اليوم الذي عينه، احتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي عبر عنه بالتخول، والثاني أظهر نقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك، الوقت الذي يستريح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين العمل والترك، بين الصوم والآخر والفطر ونحو ذلك. وأخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهية تشبيه غير الراتب الرواتب بالرواتب بالمواظبة عليها في وقت معين دائما، وجاء عن مالك ما يشبه ذلك. أما السنن التي ثبتت المداومة عليها مع معرفة أنها سنة عمل مطلوب، مثلا المداومة على قراءة سورة السجدة والدهر يوم الجمعة صبح يوم الجمعة، الناس يعرفون أنه سنة، أن هذا ما هو واجب، كان تقتضي الاستمرار على ذلك. قال رحمه الله، يعني ذكر بعدها: بشروا ولا تنفروا، بعد هذا أن التثقيل على الناس إما في موعظة إما في خطبة إما في صلاة قد ينفر ويسبب السآمة ويسبب الملل، ولهذا ابن مسعود كان يتخولهم في مواضع لا ملل لهم، يعطي معناه أنه يعلم ما كان من ذلك، لكن إذا أشعر أو آنس السآمة جعل في ذلك تخفيفا. ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هديه، أكره أن أملكم، ما عليكم بما تطيقون، والله لا يمل الله حتى تملوا. إذا حصل الإنسان ملل انقطع عن الخير وانقطع عنه الخير بسبب ملله، وإن حصل نشاط واستمرار استمر معه الخير. حتى الدعاء إذا دعا فمل وفتر وترك الدعاء يكون قد استعجل في دعائه وعرض نفسه لعدم الإجابة. عجل هذا إذا دعا أحدكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال استجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي. مل، فالملل آفة على الإنسان، تجد بعض الناس ما ينجح من شيء بسبب الملل، ملول، يبدأ في الكتاب يتركه، يحفظ هذه السورة يترك، يبدأ في الدرس يتركه، أي شيء يبدأ فيه بس يعمل فيه قليلا كذا ويمل منه يتركه. هذا كالمنبت لا ظهرا قطع ولا عرضا أبقى، ما تعود الصبر حتى يكمل حتى ينجح حتى يثبت شيئا وخيرا لنفسه والمسلمين، هكذا ما عنده صبر. هذا يسبب له التقفز حتى يصاب بالملل ويصاب بالانحصار، أنه يرى من نفسه عدم الاستفادة. لذا اجلس وعود نفسك الراحة في العلم، لا أنك ترى أن هذا ملل بل تشعر أنه راحة، وإذا تعودت فعلا ينقلب هذا الإقبال والاجتهاد إلى أنك لو خرجت منه شعرت بالملل في الخروج، شعرت بالكسل والضعف والفتور والقلق النفسي إذا لم تواظب على العلم والعبادة. وهكذا النفس تتعود على الشيء فتعتاده، تتعود على الخير فتعتاد. تجد بعض الناس مستعد أن يجلس على الضمنة والكيرم ساعة ساعتين ثلاث، وبعضهم يحدد لها هذا الوقت من بعد صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل بقليل، وهو يدق على الماسة ولا يمل، ما يشمئز قلبه أبداً، لكنه إذا كان في حلقة ذكر ما يجلس ربع ساعة، ما تعود، وإذن الشيطان ما يرضى له ذلك. أزه تجد الطالب إذا جلس مثلا في مكان فيه له يضيق ويقلق، وإذا جلس مجلس علم ومجلس وهو نبيه يفهم المعاني يفهم العلوم، يسل قلمه ويسجل هذه الفائدة وهذه الفائدة ويفرح بهذه ويستبشر بهذه ويستنس بهذه ويراجع هذه، يمكن يقضي الساعة والساعتين إذا حصل منه ذلك، وهو يرى أن ذلك ما زال ربحا ونافعا وبدون ملل. هكذا تعود الناس، إنسان لما تعود. أولنا قال الخطاب المراد أنه كان يراعي الأوقات في تعليمهم ووعظهم لا يفعله كل يوم خشية الملل. خولوا التعهد، وقيل أن بعضهم رواه بالحاء مهمل وفسره بأن المراد يتفقد أحوالهم، تحولنا أي أحوالنا التي يحصل لهم فيها النشاط للموعظة فيعظهم فيها ولا يكثر عليهم لئلا يملوا، لا يطيل يكثر. كذلك الطيب. ثم قال لكن الرواية في الصحاح بالخاء في الأيام، يعني يذكرهم أياما ويتركهم أياما. وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحسن التوصل وصل إلى تعليمهم وتفهيمهم ليأخذوا عنه بنشاط لا عن ضجر، حتى الصلاة لو صلوا وهو كسلان بالنافلة يذهب يدعو ويذهب يستغفر يسب نفسه ما يجد راحة لا عن ضجر وملل ويقتدى به في ذلك. فإن التعليم بالتدريج أخف مؤنة وأدعى إلى التباثبات من أخذه بالكد والمغالبة. وفيه منقبة لابن مسعود لمتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل ومحافظته على ذلك. انتهى كتاب الدعوات ولله الحمد والمنة، وهو كتاب اشتمل على خير كثير، لخصه الحافظ فقال اشتمل كتاب الدعوات من الأحاديث المرفوعة على 145 حديثة، منها 41 معلقة، والبقية موصول المكرر منه فيما فيه وفيما مضى 121 حديثا، والبقية خالصة. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث شداد في سيد الاستغفار، حديث أبي هريرة في عد الاستغفار كل يوم، عدد الاستغفار كل يوم، حديث حذيفة في القول عند النوم، حديث أبي ذر في ذلك، وحديث أبي الدرداء في من شهد أن لا إله إلا الله، وحديث ابن عباس في اجتناب السجع في الدعاء، حديث جابر في الاستخارة، وحديث أبي أيوب في التهليل. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 9 آثار والله أعلم. وهذا يدل على أنه لا يخرج من الكتاب الذي يشرحه حتى يفهمه ويعلمه ويحفظه ويلخصه فردا فردا فقرة فقرة. هذا هو الشرح، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.